تفضل.
توجد طائفة سلفية تدعو إلى الله في الكتاب والسنة في الميزان الآن؟
الحمد لله هذا موجود في كثير من البلاد، في سوريا وفي عمان وفي هذه البلاد بصورة خاصة، وفي مصر والهند والباكستان ما شاء الله. لكن نسأل الله أن يجمع المسلمين كلهم على كلمة واحدة. تفضل.
جرى على كثير من طلاب العلم أنهم إذا جلسوا إلى مجلس ذكر يبدأون بالتعارف، لأن أنا جاء عن السلف، إذا لم يأتي عن السلف فلا يكون ارتداد الدين.
نعم، هذا التعارف الذي تعاهده بعض الناس اليوم من أنه إذا جلسوا في مجلس وكان العدد وفيرا كثيرا يكون نجري التعارف، لأن التعارف من السنة، فيقول فلان ابن فلان عمله كذا مسكنه كذا إلى آخره، أي نعم، والثاني يقول أخوكم فلان. هذا لا أصل له في السنة ولا أصل له في عمل السلف الصالح، بل هذا من محدثات الأمور، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الذي ثبت في السنة جزء بسيط من هذا الشيء لعله يقرب منه أو يبعد عنه، ذلك أنك إذا أحببت أخذ لك في الله فيحسن بك أن تخبره بأنك تحبه في الله، وهو بدوره يقول لك أحبك الله الذي أحببتني له. إلى هنا ثابت. وجاء في بعض الروايات الضعيفة أنه يسمي نفسه، يعرفه بنفسه، لا بأس من هذا، ولو أن الحديث لم يثبت لدي، لأن هذا من تمام تحقيق التعارف والود والحب اللي هو لله عز وجل، لأن ذلك يستلزم المواصلة والتوابد والزيارة. كما تعلمون أن من زار أخاه بالله فإنما يخوض في الرحمة، والأحاديث الواردة في هذه الزيارة كثيرة ومعروفة والحمد لله. تفضل، عندك شيء؟ نعم. في هذا الحديث يدل على ما نفيناه، ليس فيه أي دلالة أبدا. أولا سأل من القوم، هل سأل ما اسمك أنت يا فلان يا فلان يا فلان، التي هذه الأسئلة التي تحتاج إلى أن يكون السائل في حفظه كابن عباس رضي الله عنه، لا تفوت ذاكرته شيء مما يسمع. ليس في الحديث شيء من هذا، وهذا أمر طبيعي جدا. هذا أولا. وثانيا، هل كان الرسول عليه السلام في كل مجلس اجتمع فيه أصحابه قد يعرف بعضهم بملامحهم ولا يعرفهم بأنسابهم ولا بأسمائهم وأسماء آبائهم؟ لم يكن شيء من هذا أبدا. وبهذه المناسبة أريد أن أذكر لأنه إن وقع شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبحضور منه أو هو فعله، فكل ذلك إنما يدل على جواز ما وقع، ولا يدل ذلك على أن ذلك سنة ينبغي للمسلمين أن يعتادوها وأن يلتزموها، لأن الأمر لو كان كذلك لالتزمها أول من التزم، هو الذي بين لنا شرعية ذلك وهو رسول الله، ثم بالتالي لالتزمها أحرص الناس على اتباع رسول صلى الله عليه وسلم ألا وهم الصحابة ثم التابعون ثم أتباعهم. فإن لم يجري مثل هذا التعارف فذلك يكفي أن يدل الطالب للعلم على أن الحديث الذي ذكرته لا يتضمن شرعية هذا الذي نحن نقول إنه من محدثات الأمور. نعم.
الشيخ ما هي نصيحتك بارك الله فيك بالنسبة للشباب الذين من الله عليهم بالدعوة السلفية والذين قد اتفقوا بالأصول ولكن عندما يفترقون ببعض الفروع تجدهم يتعادون في ذلك؟ وكذلك ما هي نصيحتك بالنسبة للشباب سواء الذين انضموا للدعوات الإسلامية الأخرى أو الذين انضموا للدعوة السلفية ممن يعملون المظاهرات والهتافات، وهل هذا من منهج السلف أم لا؟
أما طلاب العلم الذين يدرسون الأصلين أصول الحديث وأصول الفقه فهؤلاء عليهم أن يطبقوا الفروع على الأصول وأن لا يقلدوا أحدا من خلق الله، وإنما يستفيدون من كل عالم من علماء السلف الذين كانوا على الكتاب والسنة ومنهج الصحابة والذين تبعوهم بإحسان. هذا نصيحتي لطلاب العلم. من جانب آخر يجب أن نبتعد عن التعصب المنقول والتشدد المذموم، وأن لا نتعادى، أن لا يعادي بعضنا بعضا بسبب الحزبية أو التكتل أو الانتماء إلى جماعة من الجماعات، وينبغي أن نتناصح ونتوادد. وإذا رأينا بعض الناس بعيدين عن الكتاب والسنة عملا وإن كانوا قد يلهجون بالانتساب إلى الكتاب والسنة قولا، إذا رأيناهم عملا بعيدين عن ذلك فعلينا أن نتلفق بهم وأن ندعوهم إلى أن يكونوا معنا في تطبيق ما ننتمي إليه جميعا قولا، أن نجعله لنا منهجا في حياتنا. ندعوهم كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أما هذه الهتافات التي تتبناها بعض الجماعات هذه في الحقيقة كما سبق من المثال السابق من التعارف، هو لم يكن في كل القرون، لا أقول في السلف الصالح فقط الذين هم حجتنا وهم قدوتنا فقط، بل حتى القرون التي جاءت من بعدهم لم تكن فيه مثل هذه الهتافات، إنما الهتافات قلدنا فيه الغربيين والكفار والمشركين الذين ليس عندهم منهاج منزل من الله تبارك وتعالى، فهم في كل يوم في بدعة بل في ضلالة. فعلى المسلمين أن يقتدوا فقط بما كان عليه السلف الصالح ولا يزيدوا على ذلك شيئا. هذه الهتافات تذكرني بعادة أخرى لبعض الناس إذا دخلوا مجلسا كان هذا المجلس أو أهل هذا المجلس جلوسا بحيث يمكن أن هذا الداخل يصافح كل فرد من أفراد الجالسين، فكلما سلم على فرد أتبعه بسلام آخر للفرد الآخر، وهكذا حتى ينتهي من مصافحة الجالسين كلهم. هذه أيضا بدعة، وهي بدعة إضافية، لأن السنة أن المسلم إذا دخل المجلس يلقي سلاما واحدا: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن تيسر له مصافحتهم فالمصافحة سنة بقول بعض الصحابة ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا. وهناك حديث في سنن الترمذي أذكره لتمام صلته بهذا الموضوع من باب كما يقال نرمي عصفورين بحجر واحد، معناه يلتقي مع ما نحن فيه، وإسناده ضعيف، ألا وهو من تمام التحية المصافحة. فإذا دخل الداخل السنة أن يلقي سلاما مرة واحدة، ثم إن تيسر له أن يصافح الحاضرين ذلك أفضل وأفضل. للحديث الصحيح الذي ذكرته آنفا من فعلي عليه السلام، ولهذا الحديث الضعيف، في مثل هذا الحديث الضعيف يمكن أن يقال يؤمل به في فضائل الأعمال، وهذه نقطة دقيقة وحساسة جدا يغفل عنها القائلون بجواز القول بالحديث الضعيف، لأنهم بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأنهم في الحقيقة إن أرادوا بهذه الكلمة يجوز الحديث، يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، أي يجوز إثبات شرعية عمل ما وفضل هذا العمل بالحديث الضعيف، هذا لا يقوله عالم لأن فيه تشريعا بالحديث الضعيف، والعلماء متفقون إلا من شذ من بعض المتأخرين كبعض الغماريين وامثالهم، حيث قالوا يجوز إثبات الأحكام الشرعية بالأحاديث الضعيفة، وزعم أنه لا علم، هذا كذب وافتراء عليهم، أنهم أثبتوا أحكاما لأحاديث ضعيفة، وغفل هذا أو تغافل الله أعلم بنيته، لأن بعض الأئمة قد يثبتون أحكاما بدون حديث مطلقا وإنما بالقياس، وبغض النظر أن هذا القياس صحيح أو صحيح هذا شيء آخر، فلا يجوز أن نقول إنهم يثبتون أحكاما شرعية بالأحاديث الضعيفة. فإذا كان الذين يقولون يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، أي تشريع أعمال لها فضل شرعا بالحديث الضعيف، فهذا لا يقول عالم بما يقول. أما إن كانوا يعنون يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال التي ثبت شرعيتها بدليل يصلح الاحتجاج به شرعا، ثم جاء الحديث الضعيف يثبت فضلا لهذا الذي ثبت بالحديث الصحيح، فلا مانع من ذلك، وهو المثال جاءكم عف الخاطر، ما لقينا إلا وصافحنا، من تمام التحية المصافحة، إذن هو لما لقيهم بلا شك سلم عليهم ثم صافحهم، فمن تمام التحية المصافحة، لا بأس من المصافحة تماما للتحية، لكن نحن ما نثبت هذا في الحديث الضعيف، إنما نثبته من مجموع أحاديث فرضية إلقاء السلام، وأنا ما أقول فرضية إلقاء السلام وليس سنية إلقاء السلام، لأن الرسول يقول إذا لقيته فسلم عليه، فلا بد أن الرسول حينما لقي أصحابه سلم عليهم، ثم في هذا الحديث الذي ذكرناه ما لقينا إلا وصافحنا، إذن ثبت من مجموع هذين الحديثين على الأقل أن من تمام التحية المشروع المصافحة. فإذا جاء مثل هذا الحديث وذكرناه ما بيان ضعفه فلا بأس من ذلك، وهو مثال صالح لجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال التي ثبتت ليس بالحديث الضعيف وإنما بالحديث الصحيح. هذا ما يحضر جوابا على السؤال السابق.
أنت أيضا تنبيه نريد منك للشباب. شيخ، هناك كثير من الشباب ينصحون من قبل أناس لكي يذهبوا مع بعض الجماعات من أجل أن يبينوا لهذه الجماعات، وكما تعلم يا شيخ بأن التبيين عندما يكون الشخص جالس في بيته تبين له، لكن عندما يكون الشخص قد تصدى للدعوة لكي يعطي الناس ما لديه من علم، فكيف يذهبون معهم ويبينون لهم؟ وخصوصا أن هناك كثيرا من الشباب قد ذهبوا بهذه الطريقة ولم يعودوا، حيث انضموا لتلك الجماعات ولم يرجعوا إلى بحبوحة السلفية.
ما الفرق بين الدعوة السلفية والدعوة الإسلامية؟
هذا الحقيقة أمر واقع مع الأسف، ما له من دافع. نحن لا نرى مانعا من أن يخالط المسلم المتمسك بالكتاب والسنة، أن يخالط الجماعة الأخرى ليس من باب المداهنة والسياسة، وإنما من باب الدعوة إلى الله عز وجل، كما كنا في الآية السابقة ادعوا إلى سبيل ربك. فلا نرى مانعا من أن يخالط الداعية أولئك الجماعات الأخرى الذين هم بحاجة إلى دعوتنا، ولكن هنا شرط لابد من أن نلاحظه، وهو أن هذا الذي نستحب له أن يخالط أولئك الناس يجب أن يكون أولا متمكنا في علمه بما يدعو إليه، وثانيا متخلقا بالأخلاق ومتأدبا بالآداب التي تأدب هو بها على هذا المنهج الذي سار عليه هو وأصحابه. أما إذا كان ضعيف العلم ضعيف الشخصية فلا نجيز له أن يخالط أولئك الناس، لأنهم كما أشار السائل سيجرونه، وكما قيل في المثل السائل الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. والرسول عليه السلام يقول لا تصاحب، وهذا معنى ذلك المثل، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا، يدلك عمله لسان حاله فضلا عن لسان قاله على ما أنت بحاجة إليه من العلم والخلق والأدب الإسلامي. من هنا يجب أن نذكر، وهذا أهم من الأمر السابق، أننا لا نرى في الشباب المسلم أن يسافر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر والفجور والفسق والخلاع في سبيل أن يتعلم علما أقل ما يقال فيه إنه ليس بفرض ولا واجب عليه، فيذهب إلى هناك فيتأثر بالمحيط الذي يعيش فيه بالعادات والتقاليد والأخلاق، ويتأثر بما يرى من تبرج وفسوق وفجور علني. لا نرى في هؤلاء الشباب أن يذهبوا إلى تلك البلاد في سبيل تحصيل ما قد يكون جائزا، فيرجعون وهم قد خسروا شيئا من دينهم أو قسما من تربيتهم وأخلاقهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني المشركين، وفي الحديث الآخر من جامع المشرك فهو مثله، من جامع أي خالط، من جامع المشرك فهو مثله. وفي حديث ثالث المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما، وإنما نار كل منهما بعيد عن نار الآخر. كناية انجو بنفسك، ابعد أن تجاور الكافر والفاسق، لأن الطبع شراق. ولعله من المفيد أن نذكر بحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وربما البخاري وأيضا في صحيحه، حديث رائع جدا في إثبات ما قد يظن بعض من يدرسون علم النفس من الشباب المسلم دراسة عصرية مجردة عن التأثر بالتوجيه القرآني والحديث النبوي، يظن أن ما قرأه في علم النفس هذا من اكتشاف الأوروبيين. من ذلك مثلا قولهم إن البيئة تؤثر، سواء كانت هذه البيئة مادية أم كانت معنوية، هذا مأخوذ من شريعتنا. فاسمعوا حديث نبينا الذي أثبت تأثير البيئة وشرع لنا أن نعيش في البيئة الصالحة ولا نعيش في البيئة الصالحة حتى لا نتأثر بأخلاق أهلها. قال عليه الصلاة والسلام: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب إلى الله فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب إن كان حظه سيئا، هو سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على جاهل لكنه متعبد، وهذا من مصيبة الناس في كل عصر ودهر، يظنون الرجل المتعبد أنه يتعبد على علم، كأنهم يتصورون أن اجتماع العلم والصلاح أمر ضروري متلازم، مع الأسف ليس الأمر كذلك. فكم من متعبد جاهل وكم من عالم فاسق، وقلما يجتمع العلم والصلاح. لذلك كان هذا الرجل الفاجر الذي قتل 99 نفسا بغير حق إن كان عاقلا، حينما سأل أن يدلوه على أعلم أهل الأرض لكن أساءوا الدلالة فدلوه على راهب، فجاء إليه وقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: قتلت 99 نفسا وتسأل عن التوبة؟ لا توبة لك. فأكمل به العدد 100، لكنه رجل مصر على التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، فما زال يسأل عن أعلم أهل الأرض حتى دل عليه فأتاه وقص له القصة: إني قتلت 100 نفس بغير حق فهل توبة؟ قال: من يحول بينك وبين التوبة؟ والشاهد في قول الآتي: ولكنك بأرض سوء أخرج منها، أي البيئة وتأثيرها، بأرض سوء فاخرج منها إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. فخرج يمشي، خروجه دليل أنه كان جادا في توبته إلى ربه، ويشاء الله عز وجل أن يتوفاه وهو في طريقه إلى القرية الصالحة. فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل من الطائفتين يدعي بأنه من حقه أن تولى قبض روحه. ملائكة العذاب يعلمون منه أنه قتل 100 نفس بغير حق، فمن أولى بأن يقبض روحه إلا من ملائكة العذاب. ملائكة الرحمة نظروا إلى العاقبة وإلى الخاتمة، وكما جاء في الحديث الآخر بغير هذه المناسبة، إنما الأعمال بالخواتيم. فأرسل الله عز وجل إليه، أرسل إليهم ملكا يحكم بينهم، فقال لهم كأنه يقول الحط سهل، قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين، فإلى أي القريتين كان أقرب فألحقوه بأهلها. فقاسوا ما بينه وبين القرية التي خرج منها، وما بينه وبين القرية التي قصدها، ووجدوه أقرب إلى هذه القرية الصالحة لها بمقدار ميل الإنسان في أثناء مشيه. الإنسان ما يمشي هكذا، وإنما ماشي من الإحناء إلى الأمام. فتولته ملائكة الرحمة. الشاهد، أخرج من هذه القرية فإنها قرية شريرة، منها تعلمت سفك دماء وانتقل إلى القرية الصالحة لها. إذن عن المرء لا تسأل، وسأل عن قرينه، فكل مقارن بالمقارن يقتدي. تفضل يا أخي، عندك سؤال؟ بس يا أخي،
شيخ، كيف نرد على من أجاز تهذيب اللحية وقد استدل بدليلين؟ الدليل الأول اللغوي، أن اللحية ما نبت على العارضين، والدليل الثاني فعل ابن عمر. فعل ابن عمر أنه كان يأخذ من قبل.
أنت تقصد تزيين اللحية؟ تهذيب اللحية. واستدل أن اللحية هو ما نبت على العارضين. شو وجه هذا الدليل؟ حديث عمر ابن عمر يأتي فيما بعد. فإذا كانت اللحية النابتة على الخدين، على العارضين، فتزيين من أين جاء؟ هذا ليس له علاقة وليس فيه حجة. أما الاستدلال بحديث ابن عمر فهذا له وجه ونحن لا نخالفه، لكن القول الأول لا وجه له إطلاقا. ابن عمر كان يأخذ ما دون القبضة، فهل الذين أنت تنقل إليهم يقفون عندما فعل ابن عمر أم يجدون على ذلك؟ التزيين نفهمه بأنه يجعل لحية المزين على مذهب العام عندنا في سوريا خير ذكون إشارة تكون إشارة، يعني كالحف الذي يقول بين بعض العلماء النسبة للشارب حتى تظهر إيش البشرة. فبعض الناس من باب تزيين اللحية يأخذ منها حتى تكاد تظهر إيش البشرة. هذا لا يفيد حديث ابن عمر أبدا. حديث ابن عمر كان يخذب فيقص ما دون القبضة، هذه الزيادة. فمن فعل فعل ابن عمر هذا فلا نحرج عليه إطلاقا، لا سيما ولم يتفرد به، بل جاء ذلك عن أبي هريرة وعن مجاهد وغيره من السلف دون أن نعرف لهم مخالفا. هذا الجواب يا مرسال. نعم. ارفع صوتك. مش انت يا اخي هنا بالدور. ليس لك سؤال، بارك الله فيك. يعني انت حينما تحكم سؤال مهم، هل من الضروري ان يكون عند الجميع مهم؟ كل واحد عنده سؤال مهم. طيب يا أخي، أنا بقول لك مرحى وآلة، لكن هل تريد أن تسن هذه السنة؟ بمعنى قد يكون واحد بجانبك يقول عندي سؤال مهم، اسمع هذا السؤال، إن شئت أجبت عنه وإن شئت سكتت، هل تريد أن تسن هذه السنة؟
ما
طيب تفضل استأذن.
أنا ما أعلم.
ما جاء الإذن. ماذا نفعل؟
شيخ أنا ما أعلم.
بالنسبة للأخذ من اللحية، هل يعتبر قول الصحابي حجة؟ أم هناك فرق بين فعل الصحابي وفعل السلف؟ وكذلك في الحديث في حجاب المرأة المسلمة حسنت الشيخ أن المجوس يقصون يقصون لحاهم.
نعم.
طيب فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم فقال
نعم.
اعفوا عثانينكم وخذوا شعريكم.
نعم.
ما معنى الحديث والله
إيه؟ نعم.
كيف يوفق بين هذا وهذا؟
أولا قول الصحابي شيء وفعله الذي يعتبر شرحا قول الصحابي حجة أم لا، لذلك هذه مسألة نتركها الآن جانبا. إنما فعل ابن عمر له علاقة بمسألة أخرى، وهي الراوي أدرى بمرويه من غيره أم غيره أدرى به من راويه. هناك قواعد عديدة وقد يلتبس الأمر بعضها ببعض، منها مثلا هذه قاعدة ثالثة، هل العبرة برواية الراوي أم برأيه؟ صار عندنا ثلاثة أمور. عندنا هل يحتج بقول الصحابي أم لا، هذا القول. هل يحتج بفعل الصحابي الراوي لحديثه أم لا؟ هل يحتج بفعل الصحابي إذا خالف حديثه؟ هذه مسألة ثالثة. المسألة الثالثة هذه لا شك من حق فيها العبرة بروايته وليس برأيه، لكن المسألة الثانية وهي الوسطى عكس هذه تماما. هل العبرة برأي الراوي وفهمه أم بفهم غيره لروايته؟ ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب وعفوا اللحى. هو روى كلمة وعفوا اللحى، هنا يرد السؤال هذا نص عام، هل هو نص عام مطلق بحيث لا يأخذ المسلم من لحيته ولو طالت ووصلت إلى ما دون شرته؟ إذا أخذنا الحديث هكذا على إطلاقه يكون المعنى هكذا، لا يأخذ منها لأن الإعفاء مطلق. هنا يأتي البحث بالنسبة للسؤال السابق، ابن عمر رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نلاحظ الآن حقيقة التالية أو الحقيقتين التاليتين. الحقيقة الأولى أنه رأى الرسول وسمع منه ورأى لحيته، فهو يعلم يقينا هل كان يأخذ منها أم لا يأخذ منها. بمعنى هو يعلم يقينا هل الرسول طبق هذا الحديث على إطلاقه ولم يأخذ من لحيته شيئا أم أخذ منها شيئا دون تحديد. الآن هذه الحقيقة الأولى، وهي أن ابن عمر سمع هذا الحديث ورأى الرسول الذي تحدث بهذا الحديث. الحقيقة الثانية هي أن ابن عمر رضي الله عنه كان أشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة وأحرصهم جميعا على اتباع الرسول عليه السلام، اتباعه في سنته إلى درجة
فوق ما يقول أهل العلم إنه من السنة، أي إن أهل العلم يقسمون سنة الرسول عليه السلام إلى سنة عبادة وسنة عادة. سنة العبادة هي التي نحن مأمورون بالاقتداء بالرسول عليه السلام فيها ونثاب على هذه القدوة. أما سنة العادة فهي عادة لا يترتب من وراء فعلها أو تركها شيء إطلاقا. ابن عمر الحريص على اتباع الرسول عليه السلام كان يتبعه حتى في سنن العادة. ولعلكم تعلمون بعض الأمثلة التي تروى عنه في كتاب مثلا ترغيب للمنذر ومجمع الزواج الهيثمي وغيرهما. الآن لأطفاء اللحية هل هو من سنن العبادة أم من سنن العادة؟ لا شك أنها من سنن العبادة. لماذا؟ لما سبق ذكره من الحديث أولا، وبخاصة أنه جاء في بعض الروايات الصحيحة وخالف اليهود والنصارى، في رواية وخالف المجوس، والحديث الآخر في صحيح مسلم عشر من الفطرة قص ذكر منها قص الشارب وإعطاء اللحية. فإذا إعطاء اللحية سنة عبادة وليس سنة عادة. الآن نعود لنقول، ترى ابن عمر رضي الله عنهما المعروف مغالاته في اتباع الرسول عليه السلام حتى في سنن العادة، هل يعقل أن يرى الرسول عليه السلام لم يأكل من لحيته ولا قيد شعر كما يقال، ثم هو يأكل منها ما دون الخضة؟ أنا أعتبر الخول لأن نعم هذا يمكن، هذا قريب يعني من المستحيل، إلا أن ننسب ابن عمر إلى أنه كان لا يهتم باتباع سنة الرسول عليه السلام، وهذا خلاف مقطوع به عند جميع علماء المسلمين. يضاف إلى ذلك ما أشرت إليه آنفا من أنه لم ينفرد بالأخذ من اللحية، بل تابعه على ذلك أبو هريرة ومجاهد، وذلك مروي في تفسير ابن جرير الطبري. أضف إلى ذلك أنه لم ينقل عن أحد من السلف فيما علمته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا قولا ولا فعلا أنه لا يجوز الأخذ من اللحية ولو ما أخذ منها عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. إذا عرفنا هذا البيان يأتي الجواب عن سؤال الأخ، أن الرسول عليه السلام نهى عن قص اللحية كما تقص العاجم. فأنا أقول نعم، قص العاجم نص علماء الحنفية في فقههم أنه لا يجوز الأخذ من اللحية كما تفعل. أنا أشك الآن، قالوا كما تفعل المغاربة يومئذ يوم قالوا هذه العبارة، أو قالوا كما تفعل العاجم، وهم يقولون السنة أن يأخذ ما دون القبضة إدلالا بما ذكرنا من سائل ابن عمر رضي الله عنه. إذن كما نقول الإعطاء في الحديث مطلق وليس مرادا، والقص في الحديث مطلق وليس مرادا، بل المراد في كل من الأمرين خلاف المطلق. المراد بالإعفاء هو إعفاء ما فوق القبضة أو ما تحت القبضة وليس ما دونها، والمقصود بالنهي عن القص والتشبه بالعاجم إذا زاد أن يأخذ خلاف ما أخذ ابن عمر، أي أخذ أكثر مما أخذ ابن عمر.
هذا ما عندي في هذه المسألة.
الشيخ سادع السؤال أقول الشيخ إذا أجاز ما بعد اللحية وش يمنع معه دون اللحية؟
سمعت الله كأنك ما كنت معي. يمنع رؤيته للرسول عليه السلام. نعم
فقط في حج والعمرة الشيخ؟
لا التفقيف هذا ما صح.
حديث جابر كنا نعفي السبالة التي حجنا وعمره.
نعم
في شيران أبي داود.
نعم أظن فيه أبو الزبير ولسه على يقين من ذلك. المهم لا تتوسعوا كثيرا حتى نفس المجال لأسئلة أخرى. إذا كان عندك عندك سؤال أنت تفضل.
بالنسبة لحديث الظل بعث الظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فيعني هل مثل سوف ظل الله سبحانه؟
الحديث المشهور يسأل السائل عن الحديث المشهور المتفق عليه بين الشيخين سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله إلى آخره. يقول هل نثبت في الظل صفة لله؟ نقول ما أعتقد ذلك، وبخاصة أن في بعض روايات هذا الحديث يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فهذا ليس صفة من صفات الله عز وجل. نعم
هل يجوز جلوس هل يجوز الجلوس بشكل مستمر للرقية ما بالقرآن أو بالآية المذكورة بحيث أنه يأخذ أنه يرقي على من يعرف أنه يحتاج إليها أم لا؟ وهل يجوز أيضا بيع هذه الرقية بثمن بحيث أنه يشتري الماء مثلا بريال ويبيع هذا الماء بعد القراءة بخمسة ريال؟
ما يجوز ما يجوز، لكن أنت تقول أنه يستعمل الرقية لمن يحتاج ومن لا يحتاج.
ما يسأل يأتي وما يسأل يأتي هذا المريض أو هذا اللي يحضر مجلسه فيرقى إليه، عنده مجلس قائم للرقية فقط.
ما ليش لكن من يأتي إليه؟ من يحتاج للرقية ولا من لا يحتاج؟
هو لا يسأل يا شيخ الله أعلم إن كان محتاج أو لا.
ما أنت تقول
ماذا المحتاج وغير المحتاج؟
هو ما يسأله، يأتيه الشخص فلا يسأله أنت محتاج أو ما بك أو كذا، يعني بخطيطه ليرى هو محتاج للرقية أو لا.
على كل حال لكل سؤال جواب، أنا قد أجبتك لكن أرجو منكم أن تكونوا دقيقين في نقل الوقائع، ولكل سؤال جواب قد أجبتك.
اتخذ مهنة
تفضل.
في الأواني الأخيرة انتشر أسلوبين من أسلوب الدعوة وهو الأناشيد والتمثيليات، ما رأي الشرف في هذه الأناشيد والتماثيل؟ وهل يدخل التمثيل في من الكذب؟
هل يدخل إيه؟
التمثيل من الكذب؟
نحن سئلنا عن هذا النظام وتكرارا ولذلك نوجد في الجواب، لأنه لا أناشيد في الإسلام تسمى بالأناشيد الدينية، كما أنه لا مسرحيات ولا تمثيليات، وهذه أيضا مما تأثر به بعض المسلمين من عادات الغربيين الفقراء والمساكين من هدي السماء. نحن لسنا مثله بفضل الله، ولسنا بحاجة إلى أمثال مسرحياتهم وتمثيلياتهم. هذا من الأمور التي دخلت في العصر الحاضر فقط، ولا يعرف المسلمون الأولون شيئا من ذلك، فلا نرى هذا أمان جائزة.
شيخ إذا كانت التماثيل عن معارك إسلامية أو أشياء تدعو
يقع فيها كما جاء في سؤال كثير من الزهور مشان تكميل بعض الفصول كما يزعمون.
شيخ لو تشرح بعض الأدلة
يكفي بس
يتعني. روايات الأعمش
اسمها
روايات الأعمش المعنعنة في غير الصحيحين هل تحمل على الاتصال أم لا؟
ليس هناك قاعدة يقال تحمل أو لا تحمل، تحتاج كل رواية فيها الأعمش معنعنا تحتاج إلى دراسة خاصة. حسب ما يتبين لهذا الباحث فقد يسلك ويمشي عن عنة الأعمش في رواية
ولا يمشيها في أخرى لما يبدو له من قرار وأدلة.
طيب يا شيخ،
المسألة ليست كما يتوهم كثير من الناس أنها قواعد جامدة لا تقبل التطوير والتغيير والتبديل ولو في حديث أو بعض الأحاديث. كما أنه لا يقال مثلا أن رواية غير الأعمش المدلس أنها ترفض دائما، لا بد من دراسة خاصة لكل رواية هي خارج الصحيحين إذا كانت من هذا النوع.
شيخ، بالنسبة لحديث كلتا يديه يمين، الحديث الآخر
وجدنا عنه هذا سؤال متكرر.
شيخ،
إذا الآن إذا أردنا أن نعكس نبدأ من الخلف كويس، لكن سوف لا نسمع، سوف لا نسمع. اسمع شوي يا أخي، نريد نسمع السؤال. أنت كنت صاحب السؤال، تفضل نشوف سؤالك.
قبل بدء التحريم في عبادة الله عز وجل. وأنا أخذت هذه المعلومات من الكتاب الذي طبعته دار المسؤولين عن الندوة. والجواب عن هذا نقول، يعني الأول أن كنت نشوف الإسلام السلفي في العقيدة، هذا ما في إشكال. أما قولك أنه ليس سلفيا في الفروع، فأرى بما هو أعلم أن الشيخ لم تطلع على حديثة من الشيخ في الفروع. الشيخ من الأمثلة التي خالف فيها المذهب ورعاد على سبيل المثال مسألة الجد الجد وتسوى، الشيخ رحمه الله خالف في هذا، خالف في هذه المسألة المذهب. الناس الثانية أنه قال عن بعض كتب المذهب المتأخرة وبالأخص كتاب الوصاف، وهو من أهم الكتب أو من أهم الكتب الحنابلة، قال إن أكثر ما في الوصاف مخالف لنص أحمد فضلا عن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك جدة أمثلة لا أزيد بذلك. نحن نقول أنه ليس سلفياً في الحديث، والواقع يخالف ذلك. الشيخ رحمه الله رحل إلى المدينة ودرس الحديث على الشيخ محمد، الشيخ محمد حياة السوري رحمه الله، ومشهور في ذلك الوقت. وأيضا بما أعلم أنه درس على البصري رحمه الله، وهو من المحدثين في المدة. النقطة الثالثة أن تطوّح قولك أن الشيخ ليس سلفياً أفهم منه أنا، وقد لا يفهم من الناس الآخرين. إن الذي لا يستجر في ذلك الحديث يقال لك ليس سلفياً. فمثلاً الأطباء أو المهندسين أو غيرهم من طلاب الجريد فليدرسون مثلاً الفقه أو التفسير ولا يستجرون بالتخصيص والتبريد، يقالوا إن وهم يعملون بالحديث إذا خالف مذهبهم مثلاً يقالوا إن ليس سلفياً بالحديث.
أنا معك فضوع
الشيخ جمل.
اسمع يا أخي الله يهديك، أنت تعرف عيد عباسي؟ تعرف عيد عباسي؟
لا أعرف شخصيا.
تسمع عنه شيئا؟
نعم.
إيش هو؟
أحد الإخوان وأظنه من كتابك، وله أنه هو الذي جمع وآلف.
طيب، هو فيما تعلم ميت ولا حي؟
لا أدري عنه.
هذا الذي نقلته وأطلت في الكلام والتعليق، وقد تبين أنك لست سائلا وإنما أنت راد ترد، فسمحك الله. أولا، نحن لم نكن في الندوة، والرجل الآخر الذي تقول أنت مغرورا بما قرأت، مغترا بما قرأت، الرجل سليم منذ 8 سنوات. والندوة متى أخذت؟
1405.
فإذا هذا الذي قرأته كان عليك أن تتثبت أولا من شيء واحد، أول كل شيء، هل صحيح أن الألباني
وعيد عباسي الذي هو تلميذ لي كما تقول، وهو كذلك كان موجودين في الندوة. فهذا هو الخطأ الأول، وهذا خطأ عامة طلاب العلم الذين لا يتثبتون من جهة، من جهة ثانية لا يعرفون دسائس الجماعات الأخرى. هذه الندوة تدري أنت من أقامها؟ ما تدري. إذن ما تدري لا هذا ولا هذا، ثم بنيت على عدم درايتك أعلانها وقصورها، وما بني على ما لا يصح فهو ما لا يصح. ثانيا ما أعتقد أنك حفظت ما قرأت في ذلك الكتاب كما تحفظ فاتحة الكتاب. فأنا بقول أنت تستطيع أن تقول الآن أنه أنا قلت بناء على ما قرأته أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ليس سلفيا في الحديث، تستطيع أن تجزم بهذا؟ ما إخالك، وما أظنك تتجرأ أن تورط نفسك هذه الورطة. حينئذ لو كنت متحفظا في إلقاء مثل هذا السؤال كان ينبغي أن تسجل ما قرأت في ورقة، ويأتي السؤال كالآتي: هل هذا الكلام ألقيته في الندوة؟ نقول لك نحن ما حضرنا الندوة ولا دعينا إليها، ولا صاحبنا يستطيع أن يحضرها لو دعي إليها لأنه سجين فك الله سجنه، وقد يكون من الذين نعم، وقد يكون صار في عالم الأموات رحمه الله. هذه كان من ينبغي عليك أن تسأل أنت حضرت الندوة فلان، لنقول لك ما عرفنا عنها شيئا يذكر إطلاقا. ثانيا هل هذا الكلام أنت تؤمن به؟ أنا عشت في هذه الحياة الدنيا ما استطعت، لا أقول تزكية وإنما أتحدث بنعمة الله، لا أداري ولا أنافق، أقول ما عندي. فأنا أعتقد أن محمد عبد الوهاب هو كما قرأت وكما ذكرت هو بلا شك إمام سلفي العقيدة وله الفضل وإلى آخر ما لا نستطيع أن نحصيه من الكلام الذي يستحقه في مجال إحياء دعوة التوحيد في تلك البلاد أولا، ثم شملت الدعوة المباركة البلاد الإسلامية الأخرى ثانيا. لكن أنا ما أستطيع أن أقول سواء صدقوا فيما نقلوا وما ندري من أين نقلوا، لكن أولا نحن ما كنا حاضرين في تلك الجلسة يقينا. إذا قال قائل لو سألتني أنت الآن هل تعتقد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب كان محدثا؟ أنا بقول لك لا ليس محدثا، وأنت أظنك من العقل بحيث أنك تفهم معي أنه لا يلزم من كون ولا من الناس قرأ الحديث على زيد من الناس وهو مشهور بالحديث أنه صار محدثا، أظنك معي في هذا. فإذا هذا التحمس الذي يعني سمعناه منك هو يعني كلام على الأسف في الهواء ليس له قيمة، أولا لأنه بني على شيء نحن ما ندريه ولا كنا حاضرين، ثانيا ما ينبغي أن نعتقد أن كل إمام أئمة المسلمين هو محدث هو مفسر هو مؤرخ هو لغوي هو كذا وكذا إلى آخره. لو قال لك قائل للإمام محمد بن عبد الوهاب إنه ليس لغويا، لعلك لا تثبت له الإمامة في اللغة أيضا لتحمسك لتوحيده ودعوته سامحك الله، وأرجو الله أن يتوب علينا جميعا.
نعم. المكتب الذي حصل عنده وأن الندوة هذه التي طلعت مجرد سبيل وهو وزع على كثير من حتى وزع حرم الجامعة تركه من قبل دار التربية. ودكتور هي كلامك وكلام عيد عباسي، وأنا واثق مثلا بهذا الواقع.
واثق بمين؟
الشيخ في بيان نفسه آخر السنة.
واثق بمين؟
هي دار التربية التي نشرت هذا الكتاب ورسمية مع طرف بها.
طيب.
أنا ما عرفت إنها كذبت عليك الشيخ وأنك أصلا لم تحضر.
أنا هلا ما قلت لك أنت كذبت علي؟
لا أقول هذه الندوة كذبت علي.
إيه؟
لم تحضر هذه الندوة.
إيه نعم.
أنا ما
أعرف فيها. أنا ما أتبع عليك الآن، بس ببين لك أنه كان ينبغي أن تفعل كذا وكذا من باب التحفظ والاحتياط.
هذا هو الأمر. والثاني
تقريبا المحبب
عبد الوهاب
محدث، أبدا ولا أقول هذا. طيب وأنا قلت إنه ليس سلفيا في الحديث.
ولا هذا الذي أفهمه أنا.
مش تفهمه يا أخي، بدك تكون النص أمامك حتى تناقش النص. أولا تثبت أن هذا النص أنا قلته، وتقول لي وين قلته لحتى نجاوب عنه. إما نقول لك هذا صواب وندافع عنه، وإن قل لك نسأل الله يغفر لنا لأنه خطأ، وكل بني آدم خطأ وخير الخطائين توابون.
جزاك الله خير.
غير
أنا وغير من طلعوا هذا الكلام تجد 100% أنه لم تقل أنت ولم تحضر الندوة، وتقول دار التربية أنه طلعت الكتاب
كذابه. بلا شك أنا ما سمعت هذا الكلام إلا في هذه السفرة في هذه البلاد.
أنا لأنه أساهل والله شيخ.
أنا جزاك الله
خير. والله أنا أساهل بالله، لكن لما رأيت السلام وأنا ما طلعت عليه إلا بعد الأخبار
يا عبد الرحمن
فتحه لي وقال لي
شوف ماذا تشتغل عليه. طيب على كل حال اغفرها، اغفرها له، اغفرها له إن ثبتت. طيب وين جماعتنا؟
نعم
خلينا نمشي يا جماعه. هذا نربطه هنا وهذا كف
اليدين.
ربما يكون في
صوت يا شباب.
خذ هذا المكتوب، خذها نوصل للشيخ.
شيخ بالنسبه لوضعنا في اليمن خلاص
هل ثبت انه عندما اراد ان يخرج الشيخ الاول اذا اراد ان يصل من التشهد الاول الى الركعه الثالثه وهو في التشهد هل يرفع يديه وهو جالس؟
انا لا افهمك يا اخي.